بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. تفصيل حكمة الله في خلقه وأمره، سبق معنا أن التعبير بالحكمة هو التعبير الشرعي الذي ورد به الدليل، بخلاف التعبير بالمصلحة فإنه لا دليل عليه، وهكذا التعبير بالعلة وبالسبب كل هذه ليس عليها دليل في حق الله عز وجل، وإنما يعبر بالتعبير الذي جاء به الدليل وهو الحكمة. وقوله في خلقه وأمره، يستفاد من ذلك أن الحكمة حكمتان، الحكمة حكمتان، حكمة لله عز وجل في خلقه وحكمة له في أمره. فالأولى عليه السلام التي هي الحكمة في خلقه، معناها أن الله عز وجل خلق جميع المخلوقات وأتقن خلقها وجعلها سبحانه وتعالى على أحسن هيئة وأكملها ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه، أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، يعني ليس في المخلوقات خلل ولا نقص، فلله سبحانه وتعالى في ذلك كله الحكمة البالغة، الحكمة البالغة في خلقه. لا يخلق مخلوقا إلا لحكمة، لا يخلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. الثانية التي هي الحكمة في أمره، حكمة لله عز وجل في أمره، المقصود منها أن الله سبحانه شرع الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بأوامر ونهى عن نواهٍ سبحانه، سواء كان في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لحكمة بالغة، كل ذلك لحكمة بالغة وحكم عظيمة قد ندرك بعضها ولا ندرك البعض الآخر. فمما ندركه من الحكم أن الله عز وجل فعل ذلك لتوحيده سبحانه، ليوحده العباد، ومعلوم أن التوحيد هو الطريق الوحيد إلى النعيم المقيم وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. هناك حكم كثيرة. قال: وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره، نعم حكمة في الخلق وحكمة في الأمر، يعجز عن معرفتها عقول البشر، نعم عقول البشر لا تطيق إدراك يعني حكمة الله على وجه التفصيل سواء من الخلق أو من الأمر، لكن قد يدركون من الحكم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى به، ويدركون بعضها بعقولهم على حسب ما يهيئه الله لهم من الفهم. أما إدراك ذلك إدراكا كليا فلا يمكن. قال: يعجز عن معرفتها عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل، مقصود بالتعليل الحكمة، سبق أن هذا التعبير لم يجي به الدليل، قضية التعليل السبب المصلحة هذه تعابير تجتنب ويعبر بما عبر به الدليل، مع أن أهل العلم يعبرون بمثل العلة التعليل والسبب ترج على ألسنتهم ذلك من باب مخاطبة القوم بما يعرفون، لأن أهل الكلام يعبرون بهذه التعبيرات. قال: والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه، كما سبق أنهم نظروا إلى المخلوق فما كان حسنا من المخلوق قالوا يجب على الله فعله، وما كان قبيحا قالوا يجب على الله تركه. هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها بتفصيل. قال: ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى حكمة تعود إليه. الحكمة حكمتان أيضا من خلال هذه العبارة، حكمة تعود إلى الله سبحانه وتعالى وحكمة تعود إلى المخلوق. حكمة التي تعود إلى الله سبحانه وتعالى في أمره الشرعي من جهة أنه يحب هذه يحب الطاعة، ويحب من عباده أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، يحب لهم أن يوحدوه أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ويكره لهم ولا يرضى لهم الكفر والفسوق والعصيان، فهو يحب سبحانه وتعالى ذلك من المأمور، فأمره بما يسبب حب الله سبحانه وتعالى له، وأمره أن يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى منه. نعم. والحكمة التي تعود إلى المخلوق من جهة أن المخلوق إذا عمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به، نعم، من الأوامر، اجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من النواهي، فلله عز وجل حكمة تعود إلى هذا المخلوق من جهة أنه يثيبه ويجازيه بالجنة وبالنعيم. نعم. كان في هذه الأوامر الشرعية حكمتان، حكمة تعود إلى الله وحكمة تعود إلى المخلوق من جهة الجزاء الذي يحصل له والفرح والنعيم المقيم، لأن الطاعة عاقبتها السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا يفرح به لا شك العبد. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام، قسم نفوا الحكمة بقسميها، وهؤلاء هم الأشاعرة، هم متكلمة الإثبات، هؤلاء نفوا الحكمة، لا يثبتون حكمة تعود إلى الله ولا حكمة تعود إلى المخلوق، لا حكمة تعود إلى الله ولا حكمة تعود إلى المخلوق. وعلى هذا أيضا كثير من الأصوليين وابن حزم ظاهرية على نفي الحكمة العائدة إلى الله وحتى التي تعود إلى المخلوق. وقسم أثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق ونفوا الحكمة التي تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المعتزلة، لأنهم ينفون الصفات، ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. نعم. والسبب في ذلك ما سبق من شبهاتهم من أنه لو أثبتنا له الصفات يلزم حلول الحوادث في ذاته، لأنهم يعتقدون أن الصفات مخلوقة وعندهم لا تقوم بذات سبحانه صفة ولا فعل. نعم. والقسم الثالث هم من أثبتوا الحكمة بقسميها، هؤلاء هم أهل السنة وهم أسعد الناس بالدليل. قال رحمه الله تعالى: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، المقصود بالأوهام الظنون، لا تبلغه الأوهام أي الظنون، ولا تدركه الأفهام العلوم. قال الشارح: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح، صحاح للجوهري من كتب اللغة: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. يريد أن يشرح عبارات المصنف، قول لا تبلغه الأوهام أي الظنون ولا أدركه الأفهام أي العلوم، لأنه في اللغة تقول توهمت الشيء أي ظننته وفهمت الشيء أي علمته. قال: فمراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي إليه وهم، يعني لا تتصور كيفيته الأوهام والظنون، لا يمكن أن تتصور كيفيته أو تدرك ذلك. ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه أي حصوله، أي يظن أنه على صفة كذا، المقصود الكيفية. قال: والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. السنة مقدمات النوم كما هو معلوم. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله: ولا يشبه الأنام. نعم، في بعض النسخ: ولا يشبهه الأنام، بعض النسخ من الطحاوية، وفي بعضها كما عندنا: ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام هذا رد على من مثل الخالق بالمخلوق، فالمخلوق لا يشبه الأنام المقصود بها المخلوقات. وأما على نسخة لا يشبهه الأنام فيكون في رد على الذين يشبهون المخلوق بالخالق. قال: هذا رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. أهل البدع يستدلون بالآية ليس كمثله شيء على نفي الصفات، لأن التشابه عندهم في الأسماء يلزم منه التشابه بالمسميات، وهذا قد سبق الكلام عليه. وهؤلاء في الحقيقة كما يقول أهل العلم فتحوا بابا، أي باب شر، فتحوا بابا لغيرهم من الملاحدة والزنادقة ليستدلوا بهذه الآية. والآية حق، والحق لا يستدل به على الباطل، لكن لما استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء على نفي الصفات باعتبار أن إثبات الصفات يلزم منه مماثلة المخلوقات، فاستدلوا بالآية ليس كمثله شيء على نفي الصفات، جاء غيرهم ممن ينفي وجود الله من الملاحدة والدهرية، فاستدلوا بالآية، قالوا لو قلنا بأنه موجود يلزم من ذلك أن يكون وجوده كوجود إيش المخلوقات، والله يقول ليس كمثل إيش شيء، إذن ننفي عنه الوجود. من الذي فتح لهم باب الاستدلال بهذه الآية؟ أولئك الذين استدلوا بها على نفي الصفات، استدلوا بها على نفي الصفات. ما من مبطل ينفي حقا مما هو ثابت لله من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا وعلى قول هؤلاء الذين يستدلون بالآية من الأشاعرة وغيرهم، يستطيع أن يستدل بالآية كاستدلاله. نعم. قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. سبق أن الفقه الأكبر لم يثبت إليه. وقال نعيم ابن حماد خزاعي شيخ الإمام البخاري وفي ضعف لكنه إمام في السنة، قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. الأثر صحيح إلى نعيم، صححه أيضا الذهبي وغيره رحمه الله. وقوله من شبه الله بخلقه فقد كفر، المراد بذلك المماثلة، أي من جعل صفات الخالق بصفات المخلوق، من جعل صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوق. والمماثلة هي المساواة من كل وجه، المساواة من كل وجه، فمن اعتقد ذلك فهو كافر، من اعتقد ذلك فهو كافر. والتعبير بالتمثيل أولى، لأنه التعبير الذي جاء به القرآن ليس كمثله شيء، وأهل العلم إذ يطلقون هذا من شبه الله بخلقه يريدون بذلك التمثيل كما هو معلوم من قرائن الحال. ويجد كثير من ينفي التشبيه يريد بذلك نفي التمثيل، يريد بذلك نفي التمثيل، هذا من أهل العلم. والأصل أنه يستعمل كما سمعتم اللفظ الموافق للقرآن وهو نفي التمثيل، وهو نفي التمثيل، لأن التشبيه من حيث المعنى اللغوي هو المشابهة من بعض الأوجه، والمشابهة من بعض الأوجه، ولذلك لم يرد نفي التشبيه لا في القرآن ولا في السنة، ليس هناك يعني نص على نفي التشبيه، وإنما النصوص جاءت بنفي التمثيل، جاءت بنفي التمثيل. وكما سمعتم كلام نعيم بن حماد وغيره من السلف محمول على نفي التمثيل، وهذا يعرف بالقرائن. هناك كلام الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في قضية أن التشبيه لم يرد به نص، أي بنفي، في كتاب الله وسنة رسوله. السبب في ذلك أنه وجد من أهل البدع من ينفي التشبيه ويريد بذلك نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يعتبر تشبيها. ولا شك أن التشبيه من حيث المعنى اللغوي ثابت في نفس الأمر، لأن صفات الخالق يعني بينها وبين صفات المخلوق شبه من حيث الاسم ومن حيث المعنى العام، حيث المعنى، أما من حيث الكيفية فتختلف. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين، ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون ذكر غيرهم بذم المشبهة، وبينوا المشبهة الذين ذموهم أنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، فكان ذمهم لما في قوله من مخالفة الكتاب والسنة إذ دخلوا في التمثيل، إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك وإيهام بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله تعالى. واضح إن شاء الله. ما كتبت المرجع نسيت. طيب إن شاء الله ينبغي جواب صحيح. طيب قال وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. واضح أيضا وسنده صحيح له. من وصف الله فشبه صفاته بصفات خلق بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، نظير آثار نعيم. وقال إسحاق بن راهويه علامة جهم وأصحاب دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. هم يطلقون على أهل السنة أنهم مشبهة لأن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، وعندهم إثبات الأسماء والصفات يعتبر تشبيها، فلذلك يلمزون أهل السنة بأنهم مشبهة، يلمزون أهل السنة بأنهم مشبهة. إلى هنا.